أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كنا قد تكلمنا في بحث العصمة منذ عهد ليس بالقريب، وقد بينا هذا البحث من جهة نظر الاعتقاد، وأوضحنا البحث العقدي في هذه المسألة، وحيث إن القرآن الكريم توجد فيه آيات كثيرة قد يتوهم منها صدور ما ينافي العصمة من الأنبياء كالنسيان والمعصية، فقد أسند مثل ذلك في القرآن الكريم إلى الأنبياء، وقد تعرضنا لهذه الآيات على نحو الإجمال في البحث العقدي، وأجبنا عنها بجواب عقدي مجمل يجري في جميع الآيات، وهو أن هذه الآيات ظاهرة في صدور ما ينافي العصمة من الأنبياء كالمعصية، أو في وقوع ما ينافي العصمة على الأنبياء كالنسيان، وهذا الظهور دال دلالة ظنية على ذلك، وفي مقابله دليل قطعي يقيني على أن الأنبياء معصومون من النسيان ومن المعاصي، فيقع التعارض حينئذ بين الظهور وهو دليل ظني، وبين الدليل اليقيني المثبت لعصمة الأنبياء، وعند تعارض الظني واليقيني فاليقيني مقدم على الظني. وهذا الجواب جواب سيال يجري في جميع الآيات التي لها ظهور في صدور ما ينافي العصمة من الأنبياء، وقلنا إنه بهذا الجواب ينتهي البحث العقدي، فإن الباحث في العقيدة إنما يستند على اليقين، وهذا الجواب جواب حاسم ينتهي إلى اليقين ويفصل الكلام في هذه المسألة. فهذه الآيات إذن ظهورها غير مقصود، ثم ينفتح باب للبحث في تحديد وتشخيص ظهور هذه الآيات، إذا لم يكن ظاهر هذه الآيات مقصودا فما هو المقصود من هذه الآيات؟ وقلنا إن البحث في تشخيص المقصود من كل واحدة من هذه الآيات بحث خارج عن إطار البحث العقدي، وهو بحث تفسيري، والبحث التفسيري بحث ليس مرتكزا على اليقين دائما، بل هو بحث في غالبه بحث ظني، غاية الأمر أنه لما كان التفسير هو بذل الوسع واستفراغ الطاقة لمعرفة المقصود بالآيات الشريفة اعتمادا على القواعد المقررة لفهم النص الشرعي، فإن البحث التفسيري إذن بحث عن تطبيق القواعد المقررة في فهم النص الشرعي على الآيات التي ظاهرها وقوع ما ينافي العصمة من الأنبياء. فعلم من هذا قبل أن نخوض في هذا البحث، علم من هذا أن بحثنا القادم ليس بحثا عقديا، لأن البحث العقدي قد أغلق بابه استنادا إلى اليقين بأن ظاهر هذه الآيات غير مقصود. وأما البحث عن المقصود بهذه الآيات فإنه بحث تفسيري. وإجمال ما قلناه في بحث العصمة فيما سبق أن الكلام تارة يقع في حقيقة العصمة وأخرى في سببها ومنشأها، وثالثة في حدودها، ورابعة في زمنها، وخامسة في دليلها المثبت لها. هذه مباحث نذكرها الآن على وجه الفهرسة كما يقال، وأما تفصيلها فقد تقدم. أما حقيقة العصمة فقد قلنا إن حقيقتها هي الحفظ والمنع، فالمعصوم هو من حفظه الله ومنعه عن أي شيء، هذا يأتي في بحث قادم. فإذن العصمة حقيقتها هي الحفظ والمنع، والحفظ والمنع لطف من الله سبحانه وتفضل منه، ومن هنا يعلم وجه الجمع بين التعريفات المختلفة التي وردت في كلمات علمائنا. فمن العلماء من عرف العصمة بأنها تفضل من الله أو لطف من الله كما عن المفيد والسيد المرتضى، وهذا في الحقيقة خلط بين المفهوم والمصداق، وبيان ذلك خارج عن مجلسنا هذا، تقدم الحديث فيه مفصلا، وتقدم الحديث في الفرق بين المفهوم والمصداق أيضا مفصلا. فالعصمة إذن هي الحفظ والمنع، وسببها عند صاحب الميزان رحمه الله العلم اليقيني القطعي، وعندنا لها سببان: العلم والطهارة. فالعلم وحده لا يكفي في حفظ الإنسان من القذارات ما لم تكن في نفسه طهارة باطنية تستوجب أن يستقذر هذه القذارات. هذا هو البحث الثاني أو الثالث. البحث الرابع في حدودها، وقلنا إن العصمة لها حدود شتى، نذكر منها بعض هذه الحدود. الأول ضمان تلقي الوحي وتبليغه، هذا هو الحد الأضيق من حدود العصمة، أن يكون النبي معصوما في تلقي الوحي فلا يخطئ، لا يأتيه إبليس فيحسبه جبريل مثلا، وضمان تبليغ الوحي بأن يكون إذا قصد بيان وجوب شيء أن يبينه باللفظ الدال على الوجوب، لا أن يبينه باللفظ الدال على الحرمة. وإذا كان في مقام التعليم أن يأتي بالصلاة على الوجه الصحيح، لا أن يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ثم يصلي فيسهو في صلاته، فإن هذا خرق للعصمة في التبليغ. إذن الحد الأدنى من حدود العصمة، العصمة في تلقي الوحي وفي تبليغه. الثاني العصمة في الاعتقاد الصحيح، بأن لا يزيغ في الاعتقاد، بأن لا يكفر أو يشرك أو ينكر نبوة نفسه أو يشك في نبوة نفسه، فإن من صدر منه ذلك فليس بمعصوم في الاعتقاد. الثالث الاستقامة في السلوك على جادة الشرع، بأن لا يفعل محرما وأن لا يترك واجبا. وهذا الحد أو هذه المرتبة من حد العصمة تشتمل على مرحلتين. المرحلة الأولى الاستقامة على جادة الشرع فيما يكون الشرع ملزما بهذا الحكم إلزاما شديدا، والمرحلة الثانية فيما يكون الشرع ملزما بهذا الحكم أن يكون الحكم إلزاميا، لا أن يكون استحبابا أو كراها، ولكن الإلزام أخف، ويعبر عن الأول بمخالف بارتكاب الكبيرة وعن الثاني بارتكاب الصغيرة. الحد الرابع السلامة عن النقائص في الأخلاق، بأن لا يتصف بوصف يعد من النقائص في الطباع كالجبن والبخل وأمثال ذلك. الحد الخامس ضمان سلامته عن النقص في السلوك، وهذا أمر يزيد على الانضباط في السلوك على جادة الشرع، فإن من يرتكب منافيات المروءة والأفعال التي لا تناسب المقبول اجتماعيا أمر لم يخالف الشرع، فمن يجلس في الطريق ويبسط مائدته ويتناول الطعام في الطريق لم يخالف الشرع في ذلك، ولكنه مخالف للمروءة والنبل. ويمثلون بالفقيه إذا لبس لباس الجندي، لعلنا إذا مثلنا في زماننا هذا بما يسمى البرمودا مثلا، إذا لبس الفقيه هذا البنطال فإنه لم يخالف الشرع، لم يفعل محرما ما دام ساترا لعورته، ولكنه قد ارتكب ما ينافي المروءة، فينبغي أن يكون النبي عند من يقول بعصمة الأنبياء في هذا الحد أن يكون النبي معصوما ومصونا وسالما عن العيوب المخلة بالمروءة. الحد السادس: السلامة من النقائص في الجسد، بأن لا يتصف النبي مثلا بمرض يوجب النفرة منه، ولعل مثاله في زماننا هذا أن يكون مبتلا بمرض الإيدز، فإن هذا المرض ينفر من حامله. فمن يرى عصمة الأنبياء في هذا الحد يقول لابد أن يكون النبي سالما في جسده عن الإيدز مثلا. هذا هو الحد السادس. الحد السابع: سلامة العرض وطهارة النسب، بأن يكون متولدا لرشدة من زواج شرعيا. وأما إذا لم يكن كذلك فمن يقول بلزوم عصمة النبي في هذا الحد يقول بأن هذا لا يصلح للنبوة. الحد الثامن: ضمان إصابته في أفعاله التي لا ترتبط بالشرع، نظير أن يوجد عنده مال فيعده فيصيب في عده. وأما من يقول بعدم لزوم عصمته في هذا الحد فيجوز عليه أن يخطئ في عد هذا المال، باعتبار أن هذا المال لا يرتبط، أي مقدار هذا المال لا يرتبط بالشرع. الحد التاسع: حفظه من النسيان، وحفظه من النسيان تارة فيما يرتبط بالشرع وأخرى فيما لا يرتبط بالشرع. أما فيما يرتبط بالشرع فبين، وأما فيما لا يرتبط بالشرع ففي المثال الذي ذكرناه، فيما لو عد ماله الشخصي ثم نسيه بعد يوم أو شهر أو أقل أو أكثر. ثم إن هذا كله فيما يرتبط بحد العصمة. وأما زمن العصمة فتارة تلحظ العصمة من حين الولادة إلى زمن الوفاة، وأخرى تلحظ من حين التكليف إلى زمن الوفاة، وثالثة تلحظ من حين البعثة إلى زمن الوفاة. ثم إن الأقوال في العصمة متعددة، ونحن نشير إلى قولين اثنين. القول الأول والقول الثاني على طرفي نقيض. القول الأول أن حد العصمة هو عصمة الأنبياء في التبليغ خاصة من زمن البعثة إلى زمن الوفاة.
فهو غير معصوم عن الكفر، وغير معصوم عن الكبائر، وغير معصوم عن النقائص في خلقه وسلوكه وجسده، وغير معصوم عن السهو والنسيان. وهذا القول قول بعض علماء السنة، ولعله القول المعتمد عند السلفية. والقول الثاني هو قول الشيعة أنار الله برهانهم، وهو القول بأن الأنبياء معصومون في جميع هذه الحدود عصمة مطلقة وفي أطول مدة من حين ولادتهم إلى حين وفاتهم. هذا هو قول الإمامية. وأما الدليل على ذلك فالدليل متعدد. أما بالنسبة لسائر الأنبياء فدليل الإمامية على عصمة الأنبياء مطلقا هو الإجماع، فإن كلمة الإمامية متفقة على عصمة الأنبياء مطلقا، وإجماعهم في هذه المسألة يعرفه المؤلف والمخالف، وهو أمر ظاهر لا خفاء فيه. وقد تناقله من كتب في هذه المسألة منا ومن غيرنا. هذا بالنسبة إلى سائر الأنبياء. وأما بالنسبة إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله فلنا دليل زائد على هذا الدليل، وهو دليل قطعي أيضا، وهو الآيات والروايات المتواترة الدالة على علو شأنه وسمو منزلته بحد لا نحتمل معها جواز شيء من منافيات العصمة في حقه، بل نجزم بأن مرتبته فوق حد العصمة بما لا يناله عقلنا. فإذا عرفنا الأقوال في هذه المسألة ينبغي أن نشير أيضا إلى أن قول غيرنا في مسألة العصمة بإثبات عصمة الأنبياء إنما هو فرار من إلزاماتنا، وإلا فإنهم إنما التزموا بذلك في كتب العقيدة، وأما في كتب التفسير وفي كتب الحديث وشروحه فإن لهم مقالات لا تنفي العصمة فقط ولا تقول بجواز الكفر على الأنبياء فقط ولا تقول بجواز الكبائر على الأنبياء فقط، بل تقول بوقوع الكبائر منهم وبصدور الكفر منهم. والوقوع فوق مسألة نفي العصمة، فإن كثيرا من العلماء تقول في حقهم إنهم غير معصومين من الكفر ولكنهم لم يكفروا، إنهم غير معصومين من الكبائر ولكنهم لم يرتكبوا كبيرة، وأما من خالفنا فإنه أثبت في حق الأنبياء ركوب الكفر وركوب الكبائر والعياذ بالله. شاهد. توجد شواهد كثيرة نحن تعرضنا لها في بحث العصمة بنحو موسع، وأثبتنا من صحيح البخاري أنه ينسب الكفر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه ينسب الكذب إلى إبراهيم عليه السلام. فمن ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن جبريل قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فغطه حتى بلغ به الجهد ثم تركه فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، ثم غطه حتى بلغ به الجهد ثم تركه فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وآله رجع إلى خديجة فأخبرها، فقالت له إنك تقرئ الضيف وتكرم، مدحت النبي صلى الله عليه وآله وإن الله لن يخذلك. فلنرجع إلى ورقة ابن نوفل، فإنه ابن عم لخديجة وكان قد تنصر، ونسأله عما جرى لك. فلما كان من الغد ذهبت مع النبي صلى الله عليه وآله إلى ورقة فأخبره بما رأى، فقال له إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى، أي إن هذا هو جبريل وإنه قد أوحي إليك. ولم يبين البخاري هل آمن النبي صلى الله عليه وآله، المفروض أنه بعث لأنه ما نزل إليه الوحي إلا وقد بعث، وهو لم يؤمن أنه نبي، فإنه كان يشك أنه جن، ولكن خديجة قد سكنت نفسه. ولم يخبرنا البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله هل آمن بعد أن أخبره ورقة ابن نوفل أن الذي جاء إليه هو الناموس الذي نزل على موسى، أو بقي غير مصدق بنبوة نفسه. وما من شك أن الإسلام إنما يتحقق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله، وهو لم يكن حينئذ يجزم أنه رسول الله، بل كان شاكا في ذلك. وهذا من نسبة الكفر إلى النبي صلى الله عليه وآله. وأما نسبة الكذب فقد روى البخاري أن الناس يوم القيامة يشتد عليهم الأمر، فيأتون إلى آدم يستشفعونه، فيعتذر بأنه قد نسي ولم يجد الله له عهدا، وأنه قد عصى ربه، إلى أن يصلوا إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر بأنه قد كذب 3 كذبات. فإبراهيم ليس كاذبا بل كذاب، لأنه قد تكرر منه الكذب، ولو وقع الكذب منه مرة واحدة لكان ذلك من وقوع الكبيرة منه، فكيف وقد تكرر منه 3 مرات؟ خصوصا أن واحدة من هذه الكذبات كانت لنفسه، فإنه في هذه الرواية يقول 2 في ذات الله وواحدة لنفسي. على أي حال، هذا من نسبة الكبيرة إلى إبراهيم. هذا ليس حديثنا، سيكون حديثنا اضطرادا في الاستطراد، حديثنا الآن استطراد. المهم أن البخاري قد نسب إلى إبراهيم عليه السلام أنه كذب 3 مرات، واحدة منها لنفسه. فهم إذن لا يلتزمون بهذه المقالة، أي عصمة الأنبياء من الكفر ومن الكبائر، إذا التزموا بها في كتب العقيدة إلا فرارا من إلزامات الشيعة، وإلا فكتبهم في التفسير والحديث وشروحه تطفح بخلاف ذلك. إذا عرفت هذا، وهذا كله قد تقدم في بحث العصمة مفصلا، من أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى بحثنا في العصمة. إذا عرفت هذا فاعلم أن القرآن الكريم قد اشتمل على آيات لها ظهور في صدور ما ينافي العصمة من الأنبياء، وهذه الآيات بعضها مرتبط بآدم، وبعضها مرتبط بإبراهيم، وبعضها مرتبط بموسى، وبعضها مرتبط بنبينا صلى الله عليه وآله. فلنبدأ بالآيات المرتبطة بآدم عليه السلام. فمن ذلك الآيات التي جاءت في قصة خلق آدم ودخوله الجنة ونهيه عن الأكل من الشجرة وأكله من الشجرة. وهذه القصة قد ذكرت في القرآن الكريم 3 مرات، الأولى في سورة البقرة، والثانية في سورة الأعراف، والثالثة في سورة طه. أما الآيات التي في سورة البقرة فهي قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. والثانية التي في سورة الأعراف قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان، هناك فأزلهما الشيطان، هنا فوسوس لهما الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا. إلى هنا أذلهما الشيطان، وسوس لهما الشيطان، ظلمنا أنفسنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذن من الذي أخرج آدم وحواء من الجنة؟ الشيطان. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. والثالثة التي في سورة طه قوله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عهدا. ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان. هنا نسبة الوسواس، عين نسبة الوسواس في الآية التي في سورة الأعراف. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأكلا منها في آية سابقة لا تأكلا من هذه الشجرة، هنا فأكلا منها، إذن إثبات المخالفة. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه عصى فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن توجد 7 ألفاظ لها ظهور في وقوع ما ينافي العصمة من آدم عليه السلام، ويمكن أن يستخرج أيضا بدلالات غير هذه الألفاظ 3 وجوه أخرى يمكن أن يستظهر منها وقوع ما ينافي العصمة منه. ما هو الجواب عن هذه الآيات في البحث العقدي؟ أحسنت، نعم، ودليل العصمة قطعي ليس حكم العقل، دليل العصمة قلنا الإجماع أو الأدلة القاطعة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لآدم الإجماع، والإجماع دليل قطعي فيقدم، هذا هو البحث العقدي. أما البحث التفسيري فلا ينبغي أن ينظر إلى هذه الآيات وحدها، بل لا بد من النظر في آيات أخرى ترتبط بآدم. فأول سؤال نسأله من هو آدم، ونأخذ الجواب من القرآن الكريم. قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. من هم الذين اصطفاهم الله؟ هم عباد الله المخلصون. هل يستطيع الشيطان أن يوسوس ويزل ويوقع عباد الله المخلصين في المعصية؟ إذا تمكن من ذلك فقد صار له سلطان عليهم، لأن سلطان الشيطان على العباد غير المخلصين، سلطان الشيطان إنما هو بأن يدعو الناس إلى الغواية فيتبعونه. فإذا تمكن من دعوة آدم إلى معصية الله وأطاعه آدم فقد صار له سلطان على آدم. فهل عباد الله المصطفون المخلصون يتمكن الشيطان من التسلط عليهم؟ نأخذ الجواب أيضا من القرآن الكريم. قال تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصون. وقال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. أي ضمان فوق هذا؟ أن يقول الله سبحانه وكفى بربك وكيلا بعد أن يضمن لعباده، وما من شك أن الإطلاق ها هنا غير مقصود، المقصود العباد المخلصون، بعد أن يضمن لهم أنهم آمنون محفوظون ممنوعون من الشيطان. وقال سبحانه في الحكاية عن مقالة إبليس: قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وهنا نسأل: أوليس آدم عليه السلام من عباد الله المخلصين؟ أو تراه كان من الغاوين؟ أولم يكن آدم عليه السلام من الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون؟ أو تراه كان ممن يتولون إبليس وكانوا به يشركون؟ فإذا كان آدم عليه السلام من عباد الله المخلصين ومن الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فليس للشيطان عليه سلطان، فلا يستطيع أن يوسوس له، ولا يستطيع أن يزله، ولا يستطيع أن يفتنه، ولا يستطيع أن يدعوه فيطيعه. فكيف نجمع إذن بين هاتين الطائفتين من الآيات؟ هذا بحث تفسيري. عندنا آيات لها ظاهر في إثبات ما ينافي العصمة إلى آدم، وعندنا آيات تثبت عصمة آدم عن الشيطان، فكيف نجمع بين هاتين الطائفتين؟ البحث يحتاج أولا إلى عرض وجه دلالة تلك الآيات على وقوع ما ينافي العصمة من آدم عليه السلام، ثم الجواب عن كل واحد من تلك الوجوه على حدة. والحمد لله أولا وآخرا. لاحظوا ما حكاه القرآن الكريم عن مقالة الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. إذن سلطانه بأن يدعو فيستجاب له، لم يقل وما كان لي عليكم من سلطان إلا أني كنت أدعوكم وكنتم تستجيبون لي، حتى يكون المقصود هو الدوام والاستمرار والتكرر، بل مجرد أن يدعو فتستجيب له فإن استجابتك له خضوع له وسلطان له عليك، وإن كان ذلك مرة واحدة. غاية الأمر أنه سلطان في مورد وسلطان في زمان، ليس سلطانا دائما. بعضهم يتخذه الشيطان مطية له يقوده حيثما يريد، وبعض الناس يتسلط الشيطان عليه في مورد في زمان ما، أو بجهة بلحاظ جهة خاصة دون جهة، وهذه من حيل الشيطان. قد يكون لبعض الناس ملكة في الأمور المالية، فلا يتمكن الشيطان من التسلط عليه فيها، يؤتمن على مال، يأتيه الشيطان يوسوس له اسرق هذا المال تصرف فيه، لكنه لا يطيع الشيطان، فيأتي الشيطان إلى هذا العبد في جهة أخرى غير جهة المال، فيحضه مثلا ويدعوه إلى التكبر على الناس، أو إلى الكذب، أو إلى الغيبة، أو إلى احتقار المؤمنين وما شاكل ذلك. وهكذا الشيطان له أبواب كثيرة ومداخل كثيرة، ومداخله في كل واحد منها سلطان له على من يتمكن من دعوته فيستجيب له. نعم، لكن ليس ولاية تكوينية بالمعنى المصطلح للمحقق النائيني رحمه الله. كلمة الولاية التكوينية، شكر الله سعي المحقق النائيني، هذا عالم موفق جدا، إذا قال عبارة تناقلتها الألسن وحفظت. هذا العالم قال هذه العبارة في الحوزة، واليوم صارت تقال على جميع الألسن. على أي حال، هذا تمكين من الله، ما من شك أن الشيطان ليس له مقدرة على أن يوسوس للإنسان، لأن هذا تمكن وتصرف فيه، وهذه المقدرة التي للشيطان كالمقدرة التي لنا في التصرف في أبداننا وفي التصرف فيما نتمكن من التصرف فيه. وأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقدرة الشيطان هذه إنما جاءت بتمكين من الله سبحانه. نعم، الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد قال بعدم عصمة الأنبياء عن الإسهاء، هذا يأتي إن شاء الله. على أسوأ التقادير، إن كان قال بعدم عصمة الأنبياء عن السهو من الشيطان، فإن هذا القول مسبوق بالإجماع وملحوق به. نعم، لا ينافي الإجماع. إن الله اصطفى آدم ونوح. نعم، ما معنى الإخلاص؟ المخلص ما هو معناه؟ المصطفى، المختار، المنتخب، ما شئت فعبر. المقصود بالطهارة هو نقاء في الباطن يقتضي تنفر الإنسان من القذارات، فإنك تجد الناس يتفاوتون في موقفهم من القذارات، فبعضهم لا يستقذر القذارات. يوجد في الناس اليوم من يأكل الوزغ الكبير يسمونه، فهؤلاء آكل الوزغ يعلمون أنه وزغ ولا يتنفرون منه. وقد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: نفسي تعافه. فمسألة التنفر مسألة ترتبط بطهارة الباطن. من لا يرى حجية الإجماع؟ نعم، نحن أشرنا إلى هذا بالأمس، قلنا لا يمكننا أن نلزمه، لا يمكننا أن نلزم المخالف بهذا الإجماع، وإنما نثبت له أن المذهب أهل البيت عليهم السلام هو المذهب الحق، وأن إجماعهم هو الكاشف عن الحق. هكذا نثبت عصمة الأنبياء بقول مطلق، وبحثنا معهم ليس في هذا الإطلاق، وإنما بحثنا معهم فيما ضيقوه، حيث إنهم أنكروا عصمة الأنبياء عن الكبائر، ليس جميعهم، طبعا توجد هناك أقوال تعرضنا لها في بحث العصمة مفصلة. هم مضطربون في هذه المسألة اضطرابا شديدا، فمنهم من يقول بعدم عصمة الأنبياء من الكفر كالخوارج، توجد فرقة من الخوارج يقولون بعدم عصمة الأنبياء من الكفر، وتوجد فرقة من الخوارج، بل يلزم جميع الخوارج على ما ببالي أن يقولوا بذلك، من حيث إنهم يقولون بعدم عصمة الأنبياء من الكبائر، والخوارج يرون أن الكبيرة توجب الكفر، فالنتيجة أنهم يقولون بعدم عصمة الأنبياء من الكفر جميعا على ما ببالي أقول. ولكن الذي أنقله الآن على سبيل الجزم هو وجود فرقة منهم على الأقل تقول بعدم عصمة الأنبياء من الكفر، وهم الأزارقة، وبعضهم يقول بعدم عصمة الأنبياء من الكبائر قبل النبوة وبعصمتهم منها بعد النبوة. وهذا أيضا لنا معهم بحث عقلي، فإن أدلتنا على العصمة، لما عرفت أن العصمة على مراحل ولها حدود، فبعض حدود العصمة نثبته بالعقل، وإنما أقول المثبت للعصمة هو الإجماع من حيث جميع هذه الحدود، فإن العقل لا يثبت العصمة في جميع هذه الحدود، يثبت العصمة في التبليغ، في تلقي الوحي وتبليغه بالمعجز، وهذا يقرونه، فإنه لا معنى للمعجزة إذا كان النبي لا يتلقى الوحي بشكل مضمون أو لا يبلغه بشكل مضمون. والعصمة عن الكفر والعصمة عن النقائص المرتبطة بالشرف وعن النقائص المرتبطة بالبدن مثل مرض الإيدز مثلا كما مثلنا، والعصمة عن الكبائر، هذه نثبتها بدليل العقل، فإنه لو لم يكن النبي معصوما عن هذه لانتفت الفائدة من بعثته، فإن الفائدة من بعثة الأنبياء هداية الناس، ولا تتحقق هذه الفائدة إلا إذا كان النبي بحد نحو يتقبل الناس منه، يستمعون إليه ويتقبلون منه. وأما من كان مريضا بمرض الإيدز مثلا فإن الناس لا يقتربون منه، أو من كان ابنا لغير رشدة فإن الناس لا يعتمدون عليه، أو من كان كثيرا نسيان فإن الناس لا يثقون به، أو من كان يرتكب الكبائر فإن الناس يقولون يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ فإذا العصمة في هذه الحدود تثبت بدليل العقل، ولكن هذا الدليل أي دليل العقل لا يثبت العصمة في الأمور غير المرتبطة بالشرع، مثل حساب النقود لنفسه أو عدم نسيانه مقدار النقود مثلا، هذا لا يثبت بدليل العقل، وإنما يثبت هذا بالإجماع. نعم، هل الاعتقاد بالعصمة من أصول الدين أو لا؟ هذا فيه بحث والعلماء قد تكلموا في هذا، ونحن نحتاط في المسألة بأن نقول بأن الاعتقاد بالعصمة في هذا الزمان بالخصوص من أصول الدين، هذا يرتبط بالعصمة في الأمور الخارجية، وأن الإمام هل يرتكب المحرم الواقعي إذا كان حلالا بمقتضى الظاهر أو لا، وقلنا إن مقتضى إجماع الطائفة المحقة هو أنه معصوم عن هذه. إذا أثبتنا العصمة فلا نسأل بعد هذا أنه معصوم عنه بتعليم الله سبحانه وتعالى له بأن هذا مال محرم أو بمنع الله له من أن يأكله، النتيجة واحدة. المهم في بحث العصمة أن نقول إن الله يحفظه عن ارتكاب المحرم الواقعي، وأما كيف يكون ذلك فهذا ليس مرتبطا ببحث العصمة. الجواب هذا الذي يتكلم في هذه البحوث ليس له خبرة في هذه البحوث، لا مشكلة إلى حد أنه يرتكب المعصية ويصير من الظالمين، ويصير غاويا. طبعا هذه مسألة نتطرق لها إن شاء الله. القرآن قال فغوى، هل يجوز أن نقول إن آدم غاو أو لا؟ عندهم فيها خلاف، يقول يجوز لك أن تقول فغوى كما قال القرآن، ولا يجوز أن تقول إن آدم غاو. وبعضهم قال إنه يجوز لك أن تتلو الآيات التي فيها هذا اللفظ، ولا يجوز لك أن تنشئ فتقول غوى آدم، فلا تستعمل حتى هذه اللفظة في حق آدم إلا أن تكون هذه اللفظة تجريها في الآية الشريفة، وهذا خير من غيره.
نعم،
العصمة أمر قهري، ولكنها ليست قاهرة. تفصيل هذا في بحث العصمة مفصلا، لعله موجود في النت يمكنكم الرجوع إليه، ليس كثير، ربما 5 جلسات لا أذكر الآن. القرآن الكريم تكلم عن الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله مسحور، فبماذا وصفهم؟ وصفهم بأنهم ظالمون، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهذه مقالة الظالمين. هذا يأتي إن شاء الله. نحن الآن لازلنا في الآيات المرتبطة بآدم، لا تزال توجد آيات مرتبطة بإبر، إذا انتهينا من الآيات المرتبطة بآدم إن شاء الله. نعم، دخول الجنة، نعم، ما هي الجنة التي دخلها آدم، التي أخرج من، التي دخلها وأخرج من، هذا يأتي إن شاء الله في البحث. حديثنا الآن عن هذا، حديثنا للجواب عن هذا السؤال. لماذا هذا السؤال مرجعه إلى السؤال التالي؟ لماذا وجدت في القرآن الكريم آيات لا يراد بها ظاهرها؟ هذا سؤال عام يشمل هذه الآيات المرتبطة بالأنبياء، ويشمل الآيات المرتبطة بالله سبحانه التي وصفت الله بأنه ينسى وأنه يمكر وأنه يسخر وأنه يخدع، وآيات أخرى أيضا غير هذه. فهذا سؤال يرجع إلى سبب فعل الله سبحانه، لماذا أنزل الله سبحانه آيات لا يراد بها ظاهرها؟ الجواب لا أعلم، سؤال عن فعل الله، ما هي الحكمة؟ أنا غير محيط بحكمة الله سبحانه. والقرآن الكريم قد صرح بأن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، توجد حكمة في أن يكون القرآن على هذا النحو. ما هي الحكمة؟ لا نعلم وجهها، والحمد لله أولا وآخراً.